الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الأدب، باب التبسم والضحك. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله اللوسي قال حدثنا مالك
الأويسي،
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا مالك عن إسحاق، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردة نجراني غليظ الحاشية،
وعليه بردة
عفى الله عنك بدون تاء،
نعم
عفى الله عنك، وعليه برد نجراني غليظ الحاشية. فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة. قال أنس رضي الله عنه: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت فيها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وهذا الحديث فيه كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث انه لم يعاقب الاعرابي ولم يرد عليه شيئا، وقد جبذه جبذه شديده التفت اليه وهو يضحك. وفيه تاليف القلوب ودعوه للاسلام، والبرد نوع من الأقرشة، نجراني يعني من يعني جاء من نجران، جاء نجران غليظ الحاشية. والجبلة يعني جذبة وجذبة، تقديم الباء على الذال أو تقديم الذال على الباء، يقول جبلة وجذبة، جبلة شديدة. من شدة جذبته أثرت الجذبة في صفحة عنق عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يتكلم عليه ولم يعاقبه. هذا من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام، وفيه تعريف له ودعوة له للإسلام. فالتفت إليه فضحك وأمر له بعطاء. والشاهد قول فضحك لباب التبسم، وأنه لا بأس بالضحك والتبسم إذا وجدت أسبابه. نعم.
حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رعاني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخير، فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا.
نعم. هذا جرير بن عبد الله البجري كان رئيسا في قومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عامله بما يليق به وأنزله منزلته، فالناس على أحوال ولهم منازل، وبعض الناس لا يتحمل أن يقال له إذا استأذن ائت في وقت كذا، بعض الناس لا يتحمل، قد يكون رئيس قد يكون له مكانة لا يتحمل إذا استأذن يقال له ائت في وقت كذا. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما حجب جريرا منذ أسلم، بل يأذن له كلما استأذن، أذن له في الحال إذا استأذن، وإذا رأى تبسم في وجهه، حتى ذهب إلى قومه فأسلموا. هذا من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام، فكان لا يحجبه إذا استأذن. وبعض الناس يحجب، يقال ائت في وقت كذا، أرجع وقت كذا، مشغول، النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع مقابلك في هذا الوقت. لكن جرير لأنك رئيس في قومه، إذا استأذن أذن له في الحال ولا يحجب. وإذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم تبسم في وجهه، قال هو الشاهد، قول ما رعاني إلا تبسم في وجهي، شرعية التبسم. وهذا من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام، ولهذا ذهب إلى قوم فأسلم. وفيه أنه لا يثبت على الخيل، شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يثبت على الخيل، فضرب بيده صدره وقال اللهم اجعله ثبته واجعله هاديا مهديا. فأجاب الله دعاء نبيه فكان يثبت على ذلك على الخير. وهذا من أيضا إجابة دعوة الله لنبيه ومن دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام، فيه علامة علم من علام النبوة ودليل من دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام. فأجاب الله دعاء نبيه فثبت على الخير لما ضرب في صدره ودعاه بهذا الدعاء. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن زينب عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة عن أم سلمة أن أم سليم رضي الله عنهم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة فقالت أتحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبما شبه الولد.
نعم. هذا الحديث في سؤال أم سلمة أم سليم عن الحكم الشرعي، قالت إن الله لا يستحي من الحق، قدمت هذا مقدمة لأنها تريد أن تسأل عن شيء يستحى منه، فقدمت مقدمة قالت إن الله لا يستحي من الحق، هل عن المرأة المغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء يعني المني. فيه أنه ينبغي الإنسان يسأل عما أشكل عليه رجل أو امرأة بالأحكام الشرعية ولا يستحي. قالت عائشة في الحديث الآخر رحم الله نساء الأنصار لما منعهن الحياء أن يسأل. وفي دليل على أن المرأة تحتلم، فمن فوائد جواز مكالمة النساء الرجال من غير ريبة واستفتائهن إذا دعت الحاجة، فلا بأس أن تكلم المرأة الرجل وتستفتي لكن من غير ريبة ومن غير خضوع بالقول كما قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وفي أن المرأة تحتلم لكنه قليل، ولهذا أنكرت أم سلمة ضحكت أم سلمة قال أتحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون شبه الولد، وكانت ما تحتلم المرأة الولد يخلق مع الرجل ومع المرأة، إذا على مع الرجل مع المرأة كان الشبه لها، وإذا على مع الرجل مع المرأة كان الشبه له كما جاء في الحديث في صحيح مسلم. وفي اللفظ الآخر إذا سبق مع الرجل مع المرأة أشبه الولد أعمامه، وإذا سبق مع المرأة مع الرجل أشبه الرجل أخواله أشبه الولد أخواله. ففيه من الفوائد أن جواز مكالمة النساء الرجال من غير ريبة واستفتائهن ومن غير خضوع في القول. وفيه من الفوائد أن المرأة عليها أن تسأل ولا تستحي الحكم الشرعي. وفيه أن المرأة تحتلم لكنه قليل. وفيه أن الرجل أن الولد يخلق مع الرجل ومع المرأة. والشاهد قوله فضحك أم سلمة، هذا هو الشاهد جواز الضحك إذا دعت الحاجة إليه. وإنكار أم سلمة أو استنكار أم سلمة لهذا السؤال أتحتلم المرأة دليل على أنه قليل، إنما تحتلم لكنه قليل. نعم.
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يبتسم.
وهذا هو الغالب عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يستجمع قط ضاحكا، إنما كان في الغالب يتبسم. جاء في الحديث الآخر في الأحاديث الأخرى أنه ضحك حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام لما سأل لما جاء حبر من اليهود وقال يا محمد إن نرى عندنا أن الله تعالى يضع السماوات على أصبع يوم القيامة والأرض على أصبع والسماء على أصبع والشجر على أصبع وسائر الخلق على أصبع ثم يهزهن فيقول على الملك أين ملك الأرض؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلسنا واجه تصفيقا لقول الحب. هذا وهذا هو الغالب عليه الصلاة والسلام أنه يتبسم. ويحمل هذا على أن هذا قليل في الغالب أنه يتبسم، ولكن قد تبدو نواجذ في بعض الأحيان ويزيد على التبسم، وهذا هو الأولى أن يعني يحمل هذا على الغالب. وما ذكر الحافظ أنه يقول المثبت مقدم على المنفي، لا منافاة حديث عائشة وما جاء المثبت مقدم على النافي كما قال ابن بطال. الأولى هذا أن قال يحمل هذا على الغالب الأغلب الأغلب من حالة أنه يتبسم، وربما ضحك إذا دعت الحاجة حتى بلسنا واجبه. نعم.
حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وقال لي خليفة خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب بالمدينة فقال قحط المطر فاستسق ربك، فنظر إلى السماء وما نرى من سحاب فاستسقى فنشأ السحاب بعضه إلى بعض ثم مطرنا حتى سالت متاعب المدينة فما زالت إلى الجمعة المقبلة ما تقلع ثم قام ذلك الرجل أو غيره والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال غرقنا فادع ربك يحبسها عنا، فضحك ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا مرتين أو ثلاثا، فجعل السحاب يتصدع عن المدينة يمينا وشمالا يمطر ما حوالينا ولا يمطر فيها شيء، يريهم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته.
نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فجاهز الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي، فقال قحط المطر استسقنا ربك، فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الجمعة في مشروعية الاستسقاء، وهو طلب السقيا والمطر عند وجود سببه يوم الجمعة في خطبة الجمعة. والاستسقاء جاء على النبي صلى الله عليه وسلم على أحوال الثلاث، استسقى يوم الجمعة وهو يخطب كما في هذا الحديث، ووعد الناس يوم الخروج إلى الصحراء وصلى ركعتين وخطب واستسقى، واستسقى مرة دعا عند أحجار الزيت بدون الصلاة ومن في غير يوم الجمعة. هذا الرجل قال قحط المطر فاستسقي إلى ربك، فأجاب الله دعاء نبي في الحال، ولهذا قال الله فنظر إلى السماء ومنظر في السحاب فاستسقى فنشأ السحاب بعضه على بعض ثم مطروا حتى سالت متاعب المدينة، واستمر المطر أسبوع كامل. في اللفظ الآخر من الرجل قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا يعني أسبوعا كاملا. هنا قال فما زالت إلى الجمعة المقبلة ما تقلع عن المطر، مستمر المطر. ثم لما جاءت الجمعة الثانية والنبي يخطب قام دخل ذلك الرجل أو غيره. الجمعة السابقة يقول يا رسول الله هلكت الألعاب وهلكت فاستسقينا ربك، وهنا قال غرقنا يا رسول الله، قال غرقنا يا رسول الله ادعو الله أن يحبسها عنا، هلك انقطعت السبل وغرقنا فادعو ربك يحبسها عنا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، جاز الضحك عند وجود سببه. ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا مرتين أو ثلاث، فجعل السحاب يتصدع عن المدينة يمينا وشمالا يمطر ما حوالينا ولا يمطر ما فيها شيء، يريهم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته. أجاب الله دعاء في الحال، في الاستسقاء لما استسقى نشأ السحاب وهو أمطر في الحال واستمر أسبوعا، وفي الاستصحاء لما طلب الاستصحاء أصحى في الحال، جعل المطر يمينا وشمالا والمدينة لا يأتي شيء. في اللفظ الآخر صار المدينة كالجوب، كان دائرة، دائرة ما يأتيها المطر، والمطر عن يمينا وشمالا، والمدينة كالدائرة لا يأتيها في شيء، كالعقال المدينة دائرة ما يأتيها المطر، والباقي يأتي المطر عن يمين المدينة وشمالها وأمامها وشرقها، والمدينة لا يأتيها شيء. هذا فيه علم من علام النبوة ودلائل من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام، حيث أجاب الله دعاء نبيه في الحال، في الاستسقاء وفي الاستصحاء. في الجمعة الأولى أجاب الله دعاء نبيه لما استسقى فأمطرت في الحال، وفي الجمعة الثانية في الاستصحاء لما استصحى وقف المطر في الحال. شو كلام الشيخ قوله باب التبسم والله نور
أطلعك.
قوله
باب التبسم والضحك. قال أهل اللغة: التبسم مبادئ الضحك، والضحك انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور، فإن كان بصوت وكان بحيث يسمع من بعد
يسمع من بعد
فإن كان بحيث يسمع من بعد
فإن كان بصوت
فإن كان بصوت وكان بحيث يسمع من بعد فهو القهقهة، وإلا فهو الضحك، وإن كان بلا صوت فهو التبسم، وتسمى الأسنان في مقدم الفم الضواحك، وهي الثنايا والأنياب وما يليها، وتسمى النواجذ.
هذا فيه نظر، المعروف أن الضواحك أربعة: الثنايا وما يليها وهي الرضاعيات، ثم يليها الأنياب وتسمى النواجذ. الضواحك أربعة: الثنايا وهي الأسنان العريضة في وسط الفم، ويليها الرضاعيات، ثم يليها الأنياب ويسمى النواجذ. وفي أن التبسم، الفرق بين التبسم والضحك أن التبسم بدون صوت، بدون الصوت، فإن كان بالصوت فهو الضحك، وإن زاد بعد ذلك فهو قهقهة، قهقهة قهقهة إذا زاد، وقد يكون مع قهقهة أنه يسقط على من خلف من شدة الضحك. هذا هو الذي لا ينبغي إلا، وعند الأحناف أنه إذا قهقه في الصلاة بطل الصلاة ووضوءه، القهقهة تبطل الصلاة والوضوء عند الأحناف. نعم، بعد السبب الذي بعدها
فلانك ألا يشرع الاستسقاء في غير الجمعة
صلاة
مستقلة؟
بلى، مثل ما فعلنا دا عند احتيال الزيت، من غير الصلاة الاستسقاء ومن غير الجمعة.
نعم. باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وما ينهى عن الكذب. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. حدثنا ابن سلام قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل النافع بن مالك عن أبي عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلين أتياني قال قال الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب بالكذبة فكذاب يكذب بالكذبة تحمل عنه
واحدة واحدة الكذبة كذبة على ذن تمرة كذبة وكذبات ذن تمرة وتمرات وأكله وأكلات وضربه وضربات كذبة نعم
طبعاً. قال الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة
نعم هذه الترجمة معقودة للحث على الصدق والتحذير من الكذب صدرها المولى بقوله باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هذا أمر من الله عز وجل لعباده المؤمنين لأن يتقوه وأن يصدقوا في أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم ثم ذكر المولى ثلاثة أحاديث الحديث الأول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا في اللفظ الآخر وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور في اللفظ الآخر عليكم بالصدق في اللفظ الآخر عليكم بالكذب وإياكم الكذب وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله الكذابا والصدق والكذب كل منهما يكون بالأقوال وبالأفعال وبالقلوب فالمنافقون يكذبون بقلوبهم قال الله تعالى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين هذا كذبهم بقلوبهم وما هم بقلوبهم قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون الكذب يكون بالقول وبالفعل وبالقلب بالاعتقاد فالمنافق كاذب في اعتقاده يظهر للناس أنه يعتقد الإيمان وهو كاذب ومكذب سيكون الصدق والكذب كل منه يكون بالأقوال وبالأفعال وبالقلوب ولهذا بيّن في هذا الحديث أن الصدق يهدي إلى البر وإلى الجنة والكذب يهدي إلى الفجور وإلى النار وقال في آية الترجمة وكونوا مع الصادقين ولما عدل الله تعالى في آية الأحزاب أوصاف المؤمنين قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات قال والصادقين والصادقات لبيان أنه لا بد من الصدق في هذا الخصال لا بد من الصدق في الإسلام ولا بد من الصدق في الإيمان ولا بد من الصدق في الصبر ولا بد من الصدق في القنوت ولا بد من الصدق في الخشوع وقال تعالى في آخر آية المائدة قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم فالصدق يوصل إلى الجنة يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة الصادق في أقواله وأفعاله واعتقاده المؤمن صادق في اعتقاده في ربه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله صادق يطابق قوله ما في قلبه والمنافق كاذب ينطق بلسانه وقلبه كذب أعوذ بالله فالصدق يهدي إلى الجنة والكذب يهدي إلى النار الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان والشاهد أن الكذب في الحديث من علامات المنافق لأن آية المنافق هي علامة المنافق إذا حدث كذب ويشمل الكذب في القول والفعل والقصد آية علامة المنافق إذا حدث كذب والمراد ديدنه الكذب إذا حدث كذب يعني إذا كان ديدنه كذب يعني إذا حدث كذب ليس المراد أن يكذب مرة أو مرتين بل ديدنه كذب هذا علامة وإذا وعد أخلف كذلك ديدنه خلف الوعد وإذا اؤتمن خان، أما لو حصل منه شيء لعالم أو لسبب فلا يقال إن هذا من علامة النفاق، لو كذب مرة لأسباب، هو لكن ينبغي الإنسان يعود لسانه على الصدق ولو حافظ على الوعد والعهد. حديث ثالث، حديث سمرة بن جندب في قصة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، ورؤيا الأنبياء وحي كما قال الله تعالى عن سيدنا إبراهيم، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فنفذ هذه الرؤيا فقال الله لا قد صدقت الرؤيا. حديث سمرة حديث طويل، والمؤلف جاب الشاهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رجلين أتياني، قال الذي رأيته يشق شدقه فكذاب، يكذب الكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. والحديث حديث طويل، ذكر رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ يعذبون، رأى الزناة والزواني يأتيهم لهب في تنور ضيق يأتيهم لهب، ورأى المرابي يسبح في نهر الدم، ورأى الكذاب هنا رآه أنه يشق شدقه، فمه ومنخره حتى يصل إلى عاتقه، فإذا انتهى ذهب إلى الشق الثاني، فإذا انتهى رجع صار الشق الأول رجع كما كان، فيشقه هكذا، هذا عذب له في البرزخ. وهذا فيه الوعيد على الكذاب الذي يكذب بالكذب حتى تبلغ الآفاق، يعني حتى تنتشر، وأنه من الكبائر، حيث أنه عذب عليه في البرزخ. وفيه الوعيد على الكذاب الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، وأنه من الكبائر، وهو أنه يكرر الكذب حتى يسحق اسم المبالغة بالوصف بالكذب، كذاب، قال فكذاب. وأما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب، صيغة مبالغة كذاب، المعنى أنه يكرر الكذب حتى يسحق اسم المبالغة بالوصف بالكذب. أما يكذب الكذب الواحدة ما يقال كذاب، يقال كذب. فيقول مثلا مات فلان فيه كذا، وتنتشر حتى تبلغ الأفاق. بعض الناس والعياذ بالله يضع فيه من مولع بالكذب، تجد الآن أخبار تنتشر أحيانا في الصحف وأحيانا كذا، وأحيانا جاءت الآن الوسيلة الجديدة وهي الشبكة المعلوماتية ما تسمى بالإنترنت، ينشر فيها كذب وأخبار غير صحيحة، وقد حدث أشياء كثيرة. نشر قبل كم سنة أنه خرج من عند الصفاء حية وكذا وكذا، نشر في الصحف ولا أستلهم من الصحة، يأتي واحد ينشر هذا وينشرها في الصحف ويتناقلها الناس، بعض الناس مولع بالكذب، إذا استيقظ من نامه يفكر ماذا يكذب، فيكذب وينشرها في الصحف وتنتشر عنه، هذا كذاب عليه. ثم يأتي بعض الناس ويزيد فيها، ويأتي آخر ويزيد حتى تضخم وتنتشر ولا أسلها من الصحة. هذا هو الذي عليه يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق فيصنع به إلى القيامة، عليه صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم.
باب الهدي الصالح. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم الأعمش، سمعت شقيقا قال سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه، لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مخارق قال سمعت طارقا قال عبد الله رضي الله عنه إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا باب الهدي الصالح يعني الطريقة الصالحة. ذكر في حديث حذيفة قال إن أشبه الناس دلا وسمتا وهدى برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أمي عبد, ابن أمي عبد وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إلى أهله لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلا. دلا يعني حسن الحركة في المشي والحديث, والسمت والهدي والدل متقاربان, والهدي حسن المنظر في أمر الدين والسمت قريب منه. وكان ابن مسعود يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته حتى قال بعض الصحابة ما نرى عبد الله مسعود وأمه إلا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة دخولهم. في الحديث الثاني قال عبد الله إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي رسول الله. أحسن الهدي أحسن المنظر في أمر الدين والعمل بما أمره الله به, هذا هو دين النبي صلى الله عليه وسلم, العمل امتثال أمر الله وسنة نهيه, وهو خلقه عليه الصلاة والسلام. وإنك قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وفي هذا الحديث فضيلة ومنقبة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه بشهادة حذيفة له بأنه أشد الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخصال. وقال من حين يخرج إلى أن يرجع, اقتصر في الشهادة على ذلك لأن هذا هو الذي يشاهده. يقول لا أدري ما يصنع في أهله, لأنه يجوز أن يكون إذا خلع أن يكون في بساطه لأهله إذا ذهب إلى أهله أنه يحصل له خلاف ما رأه, يعني لأنه يدري عنه, يعني إنما يقولها من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع وعليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا رجع إلى بيته ما دخل بيته ما أدري عنه. ولهذا قال لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلع, إنما يعني أخبركم بشيء الذي يشاهده, وشاهده أنه إذا حين أخذ من بيته إلى أن يرجع وعليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي ودله. أما إذا دخل بيته فلا أدري عنه, لأنه جوز إذا يكون إذا خلع في بيته يكون عندهم بساط لأهله يزيد أو ينقص عن هيئة النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث خرجه البخاري في المفرد عن ابن عبد الله المسعود أنه قال اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. يقول الحافظ هذا السند صحيح, وذلك لأنه يقتدى به في حسن هديه فيما يراه الناس فيستفيدون, بخلاف عمله في بيته كصلاته في الليل فلا يعلم به إلا أهل بيته. ولهذا قال اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل, لأنه اقتداء في حسن هديه فيما يراه الناس فيستفيدون, بخلاف عمله في بيته فلا يعلم به إلا أهل بيته. نقل الداودي عن أثر عن عمر أنه قال كان عمر أشبه الناس بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأشبه الناس بعمر ابنه عبد الله وبعبد الله ابنه سالم. قال الداودي إن قول حذيفة مقدم على قول مالك, والحافظ جمع بينهما بأن متعلق الشبه باختلاف متعلق الشبه, وأنه يحمل شبه ابن مسعود بالسمت وما ذكر معه, وقول مالك عمر يحمل على القوة في الدين. هذا جمع حسن, شبه ابن مسعود بالسمت والهدي والدل, وشبه عمر بالقوة في الدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يوم الجمعة يقول إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. نعم. جاء في الحديث الآخر في لفظ مسلم أنه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. كان يقول هذا يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام. نعم.
فالله. باب الصبر في الأذى وقول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيقا يقول قال عبد الله رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمه كبعض ما كان يقسم فقال رجل من الأنصار والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. قلت أما لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في أصحابه فساررته فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته. ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر.
نعم. هذه الترجمة في الصبر في الأذى. والصبر هو حبس النفس عن المجازات عن الأذى قولا أو فعلا. وقد يطلق على الحلم من يحبس نفسه فلا يجازي من أذاه، لا بالقول فلا يرد عليه قوله، إذا شتمه يصبر على الأذى فلا يشتمه، يجوز له أن يرد عليه، هذا قصاص. إذا شتمه له أن يرد السبة، إذا سبه يرد السبة بسبة مثلها، هذا قصاص. لكن الصبر والحلم والعفو هذا هو العفو. فإذا قال له أخذاك الله له أن يقص منه أخذاك الله عنك، هذا قصاص. لكن لا يزيد، إذا زاد قال أخذاك الله ولعنك هذا ظلم في جواز الحد. أو رد السبب بسبب قال أخذاك الله فقال أخذاك الله أخذاك الله مرتين، هذا ظلم. أما إذا رد السبب بسبب هذا قصاص. لكن إذا صبر وعفى أفضل. قال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الصبر على الأذى أن يحبس نفسه عن المجازات على الأذى، فلا يجازيه بالقول ولا يجازيه بالفعل. قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا في فضل عظيم للصابرين وثعاب الصابرين على الأذى قولا أو فعلا، الصابرين على أداء الطاعات، الصابرين على ترك المحرمات. الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى يؤديها، وصبر عن محارم الله حتى يتركها، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ومن ذلك الأذى الذي يحصل له، هذا من الأقدار. إذا أذاه أحد في القول أو له بالفعل فصبر ولم يرد عليه ولم يجازيه لا قاله فعلا فهو موعود بهذا الثواب. هذا قدر الله عليه، هذا مقدر، يكون مقدر أن هذا يؤذيه بالقول أو هذا يؤذيه بالفعل، هذا من القدر الذي يصبر عليه. ذكر المؤلف حديثين. الحديث الأول حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أو ليس شيء أصفر على أذى سمعه من الله إنهم لا يدعون له ولدا وإنه لا يعافيهم ويرزقهم. قوله ليس أحد أو ليس شيء أصفر على أذى سمعه من الله بين في بقية الحديث وهو أنهم يشركون به ويرزقهم. هذا بيان صبر الله سبحانه على الأذى ولا يضره ذا، وهذا الأذى لا يضر الله عز وجل، لا يلزمه الضرر. قال الله فإن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وفي الحديث يؤذين ابن آدم، هذا الأذى لا يلزم منه الضرر، لأن الله تعالى يضر أحد من خلقه، وذلك أنهم يشركون به ويرزقهم. ولهذا قال إنهم لا يدعون له ولدا إلا مفتوحا للتأكيد، يدعون له يعني ينسبون إليه ما هو منزه عنه، ينسبون له الولد، وهذا من أعظم الكفر. قال الله تعالى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وبين الله عظم شأن نسبة الولد. فقال تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا من هذه المقالة، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى صبر على هذا الأذى، وإنه لا يعافيهم ويرزقهم مع ذلك، يحسن إليهم سبحانه وتعالى وهم يؤذونه فينسبون له الولد ويشركون به، ويحسن إليهم بما يتعلق بأنفسهم وهو المعافاة، وبما يتعلق بأموالهم وهو الرزق. فهؤلاء النصارى ملأوا الأرض وهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، وهؤلاء اليهود تجمعوا وكثروا وهم يقولون عزير ابن الله، والله تعالى يصبر على أذاهم يشركون به وهو يعافيهم ويرزقهم سبحانه وتعالى. وفي الحديث التخلق بأخلاق الله الممكنة، تخلق بالصبر في الحديث، تخلقوا بأخلاق الله، الحديث تخلقوا بأخلاق الله، لكن يحتاج إلى مراجعة هذا الحديث في أهل فيه ضعف في الاقتداء بالله عز وجل، الصبر على الأذى، يعني التخلق بأخلاق الله الممكنة. لكن من صفات الله أنه سبحانه المتكبر، هذا خاص به سبحانه وتعالى، ومن صفات الصبر على الأذى هذا ممكن التخلق بأخلاق الله في ذلك. والحديث الثاني حديث عبد الله بن مسعود قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. قلت يعني قال ابن مسعود أما لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته وهو في أصحابه فسارته يعني بمقالة الرجل، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب، وفي اللفظ الآخر كان وجهه كالصرف كالصبغ الأحمر. قال عبد الله حتى وددت أني لم أكن أخبرته، ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. تأسى عليه الصلاة والسلام بنبي الله موسى، قال الله تعالى فبهداه مقتده، وهذا فيه صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الأذى، لأنه لا بأس بنقل الكلام إلى ولي الأمر إذا كان فيه مصلحة للمسلمين أو يخشى عليه ضرر من المسلمين، كنقل أخبار المجرمين والمفسدين في الأرض والخوارج الذين والبغاة الذين يخرجون على وارث الأمور، لا بأس بنقل أخبارهم حتى يستعد لهم ولي الأمر. أما الأخبار التي ليست بمصلحة فهذا منهي عنه في قوله لا تحسسوا ولا تجسسوا كما سبق، هذا مستثنى من التحسس والتجسس. الحديث سبق على حديث لا تحسسوا ولا تجسسوا، التحسس والتجسس البحث عن عيوب الناس والرفع بها إلى ولاة الأمور، هذا لا يجوز، لكن يستثنى ما فيه مصلحة، مصلحة المسلمين وولاة الأمور، كما فعل عبد الله بن مسعود، فإنه نقل خبر هذا الرجل الذي قال إنها القسوة ثم أريد بها وجه الله، ولهذا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فصبر عليه الصلاة والسلام، ففيه الصبر على الأذى، صبر عليه السلام اقتداء بربه عز وجل، يعظم الله له الأجر، فهو أول الداخل في قوله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم.
باب من لم يواجه الناس بعتاب. حدثنا عمرو حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال
الرجل يحتمل أنه من المنافقين، قال إن قصة ما أريد بها وجه الله، فنقل عبد الله بن مسعود هذا نصيحة وليس غيبة ولكنه نصيحة مستثنى. نقل أخبار المفسدين والفجار هذا من النصيحة وليس من الغيبة مستثنى. ومن يخشى شرهم وضررهم هذا مستثنى. فأراد أن يعلم بمن يطعن النبي صلى الله عليه وسلم بمن يظهر الإسلام ويبطل النفاق كما يجوز التجسس على الكفار. هذا تجسس على الفساق الذي يخشى ضررهم نقل أخبارهم هذا مستثنى من النصيحة وليس من الغيبة. نعم.
باب من لم يواجه الناس بالعتاب. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قالت عائشة رضي الله عنها صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء يصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن قتادة سمعت عبد الله هو ابن أبي عتبة مولى أنس رضي الله عنه عن سعيد الخدري رضي الله
عنه عن أبي سعيد
أبي
نعم
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في
أشد
صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه.
نعم. هذا الترجمة باب من لم يواجه الناس بالعتاب يعني حياء منهم. وهذا من حسن الخلق أنه لا يواجههم بالعتاب يعتب فلان أنت فعلت كذا أنت فعلت كذا وإنما يأتي بكلام عام يفهمه العتاب ما يواجه الشخص لكن يتكلم بكلام عام يقول أناس يفعلون كذا وأناس يفعلون كذا وهو منهم يعلم المراد ولا يواجه بالعتاب. فهذا من حسن الخلق. ذكر في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع شيئا فرخص فيه تنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يواجههم بالعتاب وإنما خطب وحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشده له خشية. وكذا كما في قصة الرهب الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في السر قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل ولا أنام قال آخر أما أنا فأصوم ولا أفطر قال آخر أما أنا فلا أكل لحم قال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم ما بالكم يقول كذا وكذا وكذا يتنزهون عن الشيء أصلا تنزهوا عن فعل فإن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر وينام ويصلي تنزهوا عن هذا وقال نريد أن تجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر أما نحن ما ندري فلا بد أن نزيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وهي النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وأشد الناس خشية وهو أعبد الناس وأتقى الناس عليه الصلاة وأزهد الناس وأشجع الناس جميع الخصال عليه الصلاة والسلام. والحديث الثاني حديث أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء هي البكر التي لم تتزوج. عادة العرب أنها تكون في خدرها مختفية في البيت ما تخرج بشدة حيائها لها خدر مكان خاص في البيت ما تخرج مخدرة بخلاف الثيب فإنها قد سال عنها شدة الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشد حياة من العذراء في خدرها من شدة حياة لا يواجه أحدا بالعتاب فإذا رأى شيئا يكرهه عرف في وجهه من شدة حياة أنه إذا كره شيئا كره مقالا أو فعالا تغير وجهه فعرف الصحابة ذلك لما رأى حلة على على شخص حلة حرير تغير في وجهه فعرف الناس ذلك، عرف الرجل ذلك. ولكن هذا الحياء لا يمنعه من إنكار المنكر عليه الصلاة والسلام والغضب لله إذا انتهكت محارم الله. الحديث الآخر كان أشد حياء من العذراء في غيرها، فإذا انتهكت محارم الله لا يقوم لغضبه قائم. يعني هذا الحياء لا يمنعه من إنكار المنكر والغضب لله إذا انتهكت محارم الله عليه الصلاة والسلام. وقوله في الحديث الأول فوالله إني لأعلم بها وأشد منهم خشية، جمع بين صفتين قوة العلم وقوة العمل، قوة العلم وقوة العمل. قوة العلم أعلمكم بالله، هذه القوة العلمية، وقوة العمل وأشد من الخشية. فالنبي صلى جمع بين قوتين، وأعلم الناس وأتقى الناس وأعبدهم عليه الصلاة والسلام. نعم.
عفى الله عنك. باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. حدثنا محمد وأحمد بن سعيد قال حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. وقال عكرمة بن عمار عن يحيى بن عبد الله بن يزيد سمع أبا هريرة
سمع أبا سلمة نعم ساكت عنك.
نعم. عن يحيى بن عبد الله بن يزيد سمع أبا سلمة عن أبيه عن عبد الله بن يزيد سمع أبا سلمة سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله.
نعم. هذه الترجمة في من كفر بغير تأويل فعليه الوعيد الشديد فهو كما قال. لذلك قال باب من أكثر أخاه بغير تأويل، يعني قال لأخي يا كافر، يقول لأخي المسلم يا كافر أو يا مشرك أو يا يهودي أو يا نصراني أو يا فاسق أو يا خبيث فهو كما قال، إلا إذا كان له تأويل. وقيد بالتأويل من الأدلة التي سيذكرها المؤلف في الباب الذي بعد هذا، أنه إذا كان التأويل يكون معذور، إذا وجد دليل يدل على رميه به يكون معذور، لكن إذا كفره للهوى طاعة الهوى والشيطان لأجل المشاحنة هذا هو العين الوعيد. أما إذا كفره غيرة لله يجي أنه فعل شيئا مثلا فعل شيئا من صفات المنافقين فقال يا منافق، أو فعل شيئا من أفعال الكفار فقال يا كافر، هذا معذور في هذه الحالة لأنه رماه بتأويل غيرة لله. وأما في هذا الباب فإنه كفره لا لتأويل بل طاعة الهوى والشيطان لأجل المشاحنة اللي بينه وبينه، قال يا كافر لأجل أمور دنيوية، هذا هو عليه الوعيد. ولهذا قال من باب من أكثر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. ذكر حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال رجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وكذلك الحديث ابن عمر بعده قال أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني فقد قال أمرا خطيرا، وهذا من باب الوعيد ولكن لا يخرج من ملة الإسلام. ليس معنى ذلك قال يا كافر يكفر، لأنه لم يفعل شركا في العبادة ولا ناقضا من نواقض الإسلام، سيكفر ارتكب كبيرة، ارتكب كبيرة وكفر الأصغر، هذا من الكفر الأصغر. مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الآخر اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. إذا طعن في النسب لا يكفر كفر خدمة الله، لكن يكفر كفر أصغر إذا طعن في نسبه. ليس أنه إذا طعن في نسبه الآخر أنه يخرج من ملة الإسلام، لا، طعن في نسبه وقالت نسبه كذا وكذا سماه النبي كفرا لكن كفر أصغر. مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فالقتال بين المسلمين كفر أصغر وليس كفرا خرج من الله إلا من استحله. فكذلك هنا إذا قال رجل أخي يا كافر قد أبي أحدهما فقد قال أمرا خطيرا، وإن كان لا يخرج من ملة الإسلام لأنه ليس شركا في العبادة ولا ناقضا من نواقض الإسلام، لكنه يكون مرتكب لكبيرة ولكفر أصغر. حديث ثالث حديث ثابت من الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، أيضا هذا يدل على ما دل عليه الحديثان السابقان، من حلف بملة غير الإسلام كان يقول هو يهودي إن لم يفعل كذا أو فعل كذا، أو هو نصراني يعني نفسه ويقول أنا، لكن ما يسبب ليس نفسه، أنا إن فعلت كذا، يعني هو يهودي إن فعل كذا وكذا، أو هو نصراني إن فعل كذا وكذا، أو هو ثاني إن فعل كذا وكذا، هذا حلف بملة غير الإسلام. من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، هذا الوعيد الشديد، هذا كما سبق يكون مرتكبا كبيرة، كبيرة كبيرة وكفر كفر أصغر. إذا حلف بملة غير الإسلام أن يجري مجرى الحلف، قال إن لم يفعل كذا فهو يهودي، إن لم يكلم إن كلم زيدا فهو يهودي لأنه غضب عليه مثلا، أو قال له إنه إن دخل بيته فهو يهودي، أو أكل طعامه فهو يهودي، هذا يجري مجرى الحلف. مثل الحلف بالطلاق، كان يقول له إن فعلت كذا فأنت طالق، هذا يجرى مجرى اليمين يسمى حلف بالطلاق، وهذا كذلك، فقال إن فعل كذا فهو يهودي أو إن لم يفعل كذا فهو نصراني، هذا سمى حلف بملة غير الإسلام. إذا كان كاذبا فهو كما قال، يعني عليه الوعيد الشديد، من حلف بملة غير الإسلام كذب فهو كما قال. وقال ومن قتل نفسه بشيء عذب به نار جهنم، هذا الوعيد الشديد على قاتل النفس لأنه مرتكب كبيرة، كما قتل غيره، من قتل نفسه أو قتل غيره مرتكب كبيرة متوعد بالنار، كما جاء في الحديث الآخر من قتله بسم فهو يتحساه في نار جهنم، قتل نفسه بحديدة فهو يجع بها بطنه في نار جهنم، ومن تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم. ولعن المؤمن كقتله، إذا لعنه سب المؤمن كقتله، يعني في الإثم، في الإثم والفساد والشر، ولكن المشبه غير مشبه به، القتل أشد، القتل أشد، لكن شبه النبي سب المؤمن بالقتل ألحقه به، وإلا فقتل أعظم. ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقاتله، إذا رمى بكفر قال فلان يا كافر فهو مثل القتل، يعني في الإثم والمعصية والشدة، في التحذير من تكفير المؤمن أخاه غير حق أو والحلف بملة الإسلام وقتل النفس ولعن المؤمن ورمي المؤمن بالكفر. نعم.
باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا. وقال عمر لحاطب رضي الله عنه لحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنهما إنه نافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال قد غفرت لكم. حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا
محمد بن عبادة
حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا سليم
سليم
أخبرنا سليم قال قال أخبرنا سليم قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة قال فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذا رضي الله عنه فقال إنه منافق فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فزعم أني منافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت ثلاثا اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوهما حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أو قامرك فليتصدق حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم من تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو وإلا فليصمت.
نعم هذه الترجمة مستثناة من الترجمة السابقة. الترجمة السابقة باب من أكثر أخاه بغير تأويل، وهنا باب من أكثر أخاه بتأويل. الأولى في التكفير بغير تأويل، والثاني بالتكفير بتأويل. ترجمتان، الترجمة الأولى إذا كفر بغير تأويل عليه الوعيد الشديد مستثنى كبيرة كما قال، والثانية إذا كفر بتأويل يكون معذور وليس عليه شيء. يعني إذا وجد دليل بتأويل يعني وجد دليل كفر بدليل، إذا كفر بدليل أنه فعل شيئا يخالف الإسلام أو جاء ما يدل على أنه كفر فهذا يكون معذور. أما إذا كفر لأجل المشاحنة الدنيوية طاعة الله والشيطان لأجل الخصومة اللي بينه وبينه كفره، هذا هو عليه الوعيد، هذا كفره بغير تأويل. وإذا قال باب من لم يرى إكفار من قال ذلك من قال يعني التكفير، من قال ذلك من كفره متأولا أو جاهلا بالحكم أو جاهلا بحال المقول فيه. ثم ذكر أثر عمر قال وقال عمر لأحاط بن أبي بلتع إنه في الكتاب أتاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش كالليل يسير كالسيل فخذوا حذركم، وأعطاه امرأة فنزل الوحي من السماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حاطب كتب كتاب وأرسله إلى امرأة فهو مع امرأة، وأرسل عليا والمقداد بن أسود كان من الشباب فذهب تعادى به خيلهما قال ائت يا روضة خاخ تجد عندها ضعيلة فخذ منها الكتاب، فجاءوا للمرأة وجدوها في المكان قال أخرج الكتاب، قالت ما عندي كتاب أنكرت، فقال لها لتخرجن الكتاب أو لنجردنك من الثياب. ما فيها ما كذبنا ولا كذبنا، أنا متأكدين 100% معك. إن طلعتي بال يعني الاختيار ولا أخذها بالقوة، ما في، لنجردنك من الثياب حتى نخرج. فلما رأت الجد أخذته من حجزة شعرها قد فأعطته الكتاب، فجاء به النبي فاستدعى النبي حاطب قال ما هذا يا حاطب؟ قال رسول الله تعجل علي، والله ما فعلت ذلك رضا بالكفر ولا ارتدا عن دين، وإنما فعلت ذلك لأجل أن يكون لأني ملصق في قريش، فأردت أن أتخذ معهم يدا يحمي الله بها أهلي ومالي، بخلاف من عندك من الصحابة لهم قرابة تحميهم. فقال له أما هذا فقد صدقكم. فقال عمر يا رسول دعني أضرب عنق هذا المنافق إنه خان الله ورسوله. هذا هو الشاهد، قال المنافق كفره بالتأويل، تأويل بفعله بسبب فعله، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الشاهد التاجر، من لم يرى كفر من قال ذلك متأولا، متأول عمر إنه فعله هذا يكون يكتب كتاب المشركين ويخبر بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي جعل عمر يقول إنه منافق، فلم ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله قد اطلع على إلى أهل بدر فقال قد غفرت لكم، يعني وهو من شهد بدر. في اللفظ الآخر فدمعت عين عمر رضي الله عنه، يعني المانع من قتل حاطب هذا جاسوس، جسس الجاسوس يقتل على الصحيح يجسس على المسلمين، لكن المانع من قتل شيئان، الأمر الأول أنه صدق أنه قد صدقكم، والأمر الثاني أنه شهد بدر. قال وما يدريك لعل الله طلع على أهل بطن فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم ذكر حديث معاذ في قصة صلاته، صلاة العشاء، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي به تلك الصلاة، له نافلة وله فريضة، في صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده الفريضة العشاء ثم يذهب إلى قوم في طرف المدينة فيصلي بهم العشاء مرة ثانية، له نافلة ولهم فريضة، فدل على صحة صلاة المتنفل خلف المفترض. لهذا قال يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني الفريضة صلاة الفريضة، ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، له فريضة، له نافلة ولهم فريضة. فقرأ بهم البقرة، كان شاب ونشيط، قرأ سورة البقرة، قال فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، يعني انفرد عنه. اللفظ الآخر أنه أتى رجل من الأنصار بناضحيه يشتغل طول النهار متعب في مزرعته في لاحته، يعني ما يستطيع البقاء، فلما دخل في الصلاة بدأ معاوية بالبقرة صار يسرع، فلما رأى ذلك وأنه لا يستطيع نوى الانفراد، انفرد وأتم الصلاة الخفيفة ولحق إلى مضحية. فأخبر معاذ بذلك، فلما أخبر قال إنه منافق، هذا هو الشاهد، قال إنه منافق عندك كيف ينفرد يترك الصلاة ويذهب. فهذا كفره ورمه بالنفاق بتأويل، فليس عليه الوعيد الشديد لأنه له شبهة. وفيه من الفوائد جواز الانفراد على الإمام وإكمال الصلاة منفردا عند العذر، جواز الانفراد على الإمام وإكمال الصلاة منفردا عند العذر، كما لو أطال الإمام ولا يقدر المأموم على الاستمرار معه كما في هذا الحديث، لو أطال أو حصل له مثلا عارض مرض، حصل له شدة أصابه مرض والإمام يطيل في الصلاة ولا يستطيع البقاء، ينوي الانفراد ويكمل الصلاة منفردا ويكون معذر في هذه الحالة، كما فعل هذا الرجل فإنه نوى الانفراد وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ففي جواز الإفراد عن الإمام وإكمال الصلاة المنفرد عند العذر، كما لو أطال الإمام ولا يقدر على المأموم على الاستمرار كما في هذا الحديث. وفيه أن صلاته صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره ولم ينكر عليه انفراده عن معاذ، دل على أنه إذا انفرد عن الإمام وكمل الصلاة صلاته صحيحة مع العذر. ولهذا قال فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك المعاذ فقال إنه منافق، هذا هو الشاهد الترجمة، رماه بالنفاق لكونه انفرد على الصلاة وتركه، ما هو معذور، ما كفره بأجل الهوى بل ضربه بالنفاق متأولا. فلما بلغ ذلك الرجل أن معاذ رماه بالنفاق شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب ذلك الرجل وشكاه وقال يا رسول الله إني جئت متعب بناضحين ودخلت مع معاذ الصلاة فأطال فانفردت فرماني بالنفاق. ولهذا قال بلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا الإبل يسقون عليها يستخرجون الماء يشتغل طول النهار وإن معاذا صلى بنا البارحة. البارحة يقال بعد الزوال, كان هذا بعد الزوال, بعد الزوال قال البارحة وقبل الزوال قال الليلة, قال الليلة قبل الزوال سمى ليلة وبعد الزوال سمى بارحة لأن برحت ومضت كأنه ما قاله إلا بعد الظهر. وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوز انفردت فزعم أني منافق. وفيها أن من أكثر أخاه متأولا فإنه لا يدخل في الوعيد في الحديث السابق, فهو كما قال في الحديث السابق إذا قال رجل أخي يا كافر فقد باء بي أحدهما, في الأصل الأخر فهو كما قال الحديث الثالث من حلف بملة غير الإسلام كذب فهو كما قال. فإذا أكثر أخاه متأولا فلا يدخل في الوعيد. ومثله الجاهل إذا خرج من النفاق عن جهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت ثلاث مرات, أفتان أنت يا معاذ أفتان يعني تفتن الناس تصدهم عن الصلاة. اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى وفي اللوم الآخر ولا تك عهد الغاشية وإذا السماء انشقت يدل على هذه السور, في دل على أن هذه السور تقرأ في العشاء وأنه يقرأ من وسط المفصل الشمس وضحاها والليل إذا أغشاها ولا تك عهد الغاشية والسماء ذات البروج والسماء والطارق والشمس كورت إذا السماء فطرت تقرأ في صلاة العشاء. وفيه من الفوائد أنه ينبغي على الإمام أن يراعي المأمومين ولا يشق عليهم بالإطالة. والميزان في هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم, يفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المراد أنه يخفف تخفيفا يخل بالصلاة, لا, بعض الناس ينقل صلاة نقل غراب فإذا قيل له كيف تنقل أفتنا أنت يا معاذ, طيب أتدري ماذا يفعل معاذ؟ معاذ يقرأ سورة البقرة وأنت تقرأ آية أو آيتين تقول أفتنات يا معاذ. فالميزان هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم, فلا بد من العمل بالنصوص من الجانبين. فالذي قال أفتنني أنت يا معاذ هو الذي كان الصحابة يحذرون تسبيحاته في الركوع 10 مع التدبر وفي السجود 10 مع التدبر, وإذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول قال قد نسي, وإذا رفع رأسه من السجود جلس حتى بين السجدتين حتى يقول قال قد نسي. هذا فعله, فإذا 10 تسبيحات مع تدبر هذا تخفيف لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم, هذا هو التخفيف. فإذا زاد 27 تسبيحة وهذا تطويل لأنه يعني زدت على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من بصيرة في هذا الأمر وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لا يتناقض. هذا فعل في الحلف بغير الله. الحديث الأول قال من حلف منكم فقال في حلفي باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله, ومن قال لصاحبي تعالى أقامرك فليتصدق. في قول من حلف فقال باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله كلمة التوحيد تكفر هذا, لأن واللات والعزة شرك, لا إله إلا الله توحيد والتوحيد يمحو الشرك. وقال من قال لصاحبه تعالى أو قامرك فليتصدق, إذا قال تعالى نلعب القمار تعالى نلعب الميسر يتصدق. الصدقة تمحو سيئة القمار. قال إذا قال تعالى نلعب القمار تعالى أو قامرك يتصدق تمحو هذه الحسنة تمحو السيئة. الحديث الثاني حديث ابن عمر أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وهذا كان في أول هجرة, كان الحلف بغير الله جائز, كانوا يحلفون بآبائهم, فلما جاء النهي ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم وعمر كان يحلف بأبيه وناداه قال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. هذا وقت النهي, وكان قبل ذلك جائز, فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ما وجه دخول هذا الحديثين في الترجمة باب من أكثر في غير تأويل؟ لأننا أكثر. ووجه دخول الحديث في الترجمة أن من حلف باللات والعزى أو حلف بأبيه, من حلف باللات والعزى كما في الحديث الأول أو حلف بأبيه كما في الحديث الثاني متأولا على ما كان عليه الأمر سابقا من الجواز فلا حرج، يعني كمن حلف بالله والعزة متأول قبل النهي، أو حلف بأبيه متأولا على ما كان عليه الأمر سابقا من الجواز فلا حرج. وشار الحافظ هنا الأسطر الأخيرة من الشرح أشار إلى الجمع هنا قوله وقصد بذكره هنا الإشارة إلى ما ورد في بعض طرقه
وقصد بذكره هنا الإشارة إلى ما ورد في بعض طرقه من حلف بغير الله فقد أشرك، لكن لما كان حلف عمر بذلك
قبل أن يسمع
النهي كان معذورا فيما صنع، فلذلك اقتصر على نهيه ولم يؤاخذه بذلك، لأنه تأول أن حق أبيه عليه يقتضي أنه يستحق أن يحلف به. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يحب لعبده أن يحلف بغيره، والله أعلم.
يعني عمر كان يحلف بأبيه على ما كان عليه الأمر سابقا قبل النهي، ثم نهاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤاخذ عمر لأنه لم ينزل النهي، لأنه لم ينهى قبل ذلك، وعمر حلف به تأول أن حق أبيه يقتضي أنه يستحق أن يحلف به، فبين النبي أن الله لا يحب لعبده أن يحلف بغيره. هذا وجه يعني دخوله في الترجمة مع ذكر الشاهد، لكن ما ذكرته أولا أولى، وهو أن من حلف بالله والعزة وحلف بأبيه متأولا على ما كان عليه الأمر سابقا من الجواز فلا حرج، إذا قاله متأولا، لو تأول شخص حلف له تأول على الجواز السابق أو جاهلا قال لا بالحكم لم يعلم فإنه فلا حرج عليه، فيكون في هذه الحالة داخل في قوله من قال ذلك متأولا أو جاهلا، إذا حلف بغير الله أو حلف بالله جاهلا أو متأولا فإنه لا حرج عليه لأنه قاله بتأويل أو عن جهل فلا يكون معذورا. أما إذا حلف بغير الله عن علم بعد النهي فإنه يكون مشرك، الأعمال الشركية شرك الأصغر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم
عفو الله عنك، هنا عفو الله عنك الكلام حول التخلق بأخلاق الله.
نعم
قل كلام الألباني قال تخلقوا بأخلاق الله، قال لا أصل له، ذكره الألباني رحمه الله في شرح العقيدة الطحوية، قالوا لا يجوز أبدا أن يقال أن المخلوق يتصف بصفات الخالق، لأن صفات الخالق أزلية أبدية لا حد لها، وكما أن ذاته لا يشبه ذوات المخلوقين فصفاته لا تشبه صفات المخلوقين، فالله تعالى يتصف بالرحمة ورحمته التي هي صفته لا تشبه رحمة المخلوقين، فرحمة الله أزلية أبدية، أما المخلوق فرحمته حادثة مخلوقة محدودة، فهذا اتفاق في اللفظ وليس اتفاقا في المعنى، فلذلك لا يجوز أن يقال إن العبد يتصف بصفة من صفات الرب حاشا وكلا، وكذلك صفة العلم والقدرة والإرادة وسائر الصفات، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، وأما حديث تخلق بأخلاق الله فهو غير صحيح، كتاب مدارج السالكين. والملحد يقول كساه نفس صفاته وخلع عليه خلعة من صفات ذاته حتى صار شبيها به، بل هو ويقولون الوصول هو التشبه بالإله.
عليك الحال كلام أول ما قرأت إيش قوله؟
قول تخلق بأخلاق الله لا أصل له، ذكر الألباني.
وش بعده؟
وقال لا يجوز أبدا أن يقال أن المخلوق يتصف بصفات الخالق.
يعني كلام الألباني هنا غير واضح الآن. ليس معنى ذلك أنه يتصف بصفات الله، صفات الله لا شك أنها صفات الله خاصة به وصفات الله خاصة به، المعنى أنه يقتدي بربه في الصبر على الأداء، كلام الألباني ما له وجه هنا، يعني يقول تخلق بحق الله أنه يلزم منه أن يتصف بصفات الله، ما أحد يقول هذا، بل المخلوق له صفة تخصه والمخلوق له صفة تخصه، هذا من أغلاطه رحمه الله، فهم غير صحيح الفهم هذا. والحديث الظاهر ذكره من أبو الشيخ العظمة خلقه بأخره وغيره، قد يكون له، قد يكون الحديث قد يكون حسن، يمكن قد يكون حسن، والألباني رحمه الله كان محدث قد يغلط أحيانا، وهناك من تعقبه في الحديث قد يكون له أصل، ولو لم يكن له أصل فلا مانع من التخلق بأخلاق الله فيما يمكن، مثل ما كما كالصبر على الأذى، كما اقتدى النبي صلى الله عليه وسلم بربه صبر حتى لو لم صح الحديث، وقول أنه تخلق بأخلاق الله أنه يلزم منها أن يتصل المخلوق بصلاة الله، هذا لا، هذا لا غير وارد هذا رحمه الله.
يعني
ممكن يتصل بالعقل من قوله هو رد رحمه الله أغلاط في هذا، وله أغلاط في 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 مسألة الصورة رحمه الله، خلق الله على صورته ذكر فيها كلاما لخبط فيها رحمه الله، له شريط في هذا، كلام شيخ الإسلام في بيان تلبية الجميع واضح أطال في هذا، وكلام الإمام أحمد والأئمة في الصورة لله عز وجل وأن كسائر الصفات، وغلط فيها الألباني قال كلام غير مناسب، وهذا من أغلاطه رحمه الله. نعم.
يعني يتفق العبد مع الإله في يعني يتفق العبد مع الإله في في بعض أجزاء
في في الصفات التي يمكن تخلق بأخلاق الله
في أجزائها،
ما في أجزائها يقتدي بربه، يعني صفات الله تخصه وصفات المخلوق تخصه، بل إن المخلوقين كل واحد له صفة تخصه، صفات غير صفات ثانية كل واحد له صفة تخصه، لا يمكن أن تكون صفاتك مثل صفات أخيك.
نعم
نعم، هذا كله له صفة تخصه، المراد أنه يقتدي بربه فما يمكن الاقتداء به، الصبر. وغيره مثلا، نعم، الصفات والرحمة، يرحم من في الأرض ويرحمكم من في السماء، يرحم من في الأرض، من لا يرحم لا يرحم، هذا والحكمة وغير ذلك. نعم، سبق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
هذا من أخذ هذا من نعم، ها
ذكر الجزء
كتاب الألباني،
نعم ذكر الجزء كتاب
شرع العقيدة الطحاوية،
ها شرع إيه شرع العقيدة،
نعم ابن القيم يقول إن الباطل
صرف العقيدة، نعم أذكر من هذا ذكره في شرع العقيدة، نعم
ابن القيم يقول انه باطل عفى
الله عنه، نعم الحديث على كل حال لو لم يصح الحديث ما سوى صح الحديث وما صح، فالاقتداء بالله فيما يمكن الاقتداء به هذا مطلوب يعني، ولكن ولا يلزم من ذلك ان يكون المخلوق متصل بصفات الله، ما يلزم، المخلوق يسمى سميع، والمخلوق يسمى والخالق يسمى سميعا بصيرا، صفات الله نوعان، صفات خاصة به لا يسمى به وأسماؤه وصفات، وصفات عامة في السميع والبصير والعليم والحكيم يسمى به الخالق يسمى المخلوق، والمخلوق له صفة تخصه والخالق له صفة تخصه، ما يلزم من ذلك المماثلة، قال عن نفسه إنه هو السميع البصير، وقال عن آدم فجعلناه سميعا بصيرا، قال وهو العليم والحكيم، والمخلوق سمى عليم وسمى حكيم، هل يلزم من ذلك الموافقة المبعثين؟ ما يلزم. نعم.
فلان قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. قال الشيخ الرشيد رحمه الله: قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وفي حديث ابن عمر قال: نهى رسول الله أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن ينال بسوء. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن القرآن كلام الله حقا، حيث تلاه التالون أو حفظه الحافظون أو كتبه الكاتبون، وهو المعجزة بلفظه ومعناه.
يعني كلام الله حيثما تصرف، إن قرأه القارئ فالقارئ قرأ كلام الله، وإن كتبه الكاتب فكلام الله مكتوب، وإن سمعه السامع فكلام الله المسموع، وإن حفظه الحافظ فكلام الله المحفوظ، وهو كلام الله حقيقة ليس مجازا حيث ما تصرف. نعم.
قوله فإن الكلام إنما يضاف إلى آخره. قال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، أي من مبلغه. فسماع كلام الرب وغيره ينقسم إلى قسمين، مطلق ومقيد. فالمطلق
أي قبله
إلى فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا.
نعم، فإذا قيل قال امرؤ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، ثم قرأ إنسان قصيدة، يقال هذه قصيدة امرؤ القيس، أنت تقرأ أو تبلغ، ولكن الفاعل والمبتدئ الكلام هو امرؤ القيس. وكلام الله، كلام الله هو الذي يتكلم ابتداء، والقارئ يبلغ كلام الله، يقرأ كلام الله. نعم.
قال عفى الله عنك فسماع كلام الرب وغيره ينقسم إلى قسمين، مطلق ومقيد. فالمطلق ما كان بغير واسطة، كما سمع موسى ابن عمران كلام الرب، وكما يسمع جبريل وغيره كلامه سبحانه وتكليمه. ومنه قول الرسول ما منكم
كما يسمع،
وكما يسمع جبريل وغيره كلامه سبحانه وتكليمه.
نعم.
ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وأما المقيد فالسمع بواسطة المبلغ، كسماع الصحابة وسماعنا لكلام الله حقيقة بواسطة المبلغ عنه، ومنه قوله فأجره حتى يسمع كلام الله. وكما في الحديث المتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا رجل يحملني حتى أبلغ كلام ربي، وكما قال أبو بكر الصديق لما خرج على قريش فقرأ ألف لام ميم غلبت الروم الآية، فقالوا هذا كلامك أو كلام صاحبك؟ قال ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي، وإنما هو كلام الله. فبين أن ما يبلغه ويتلوه هو كلام الله، وإن كان يبلغه بأفعاله وصوته. والناس إذا سمعوا من يروي قصيدة أو كلاما أو قرآنا قالوا هذا كلام فلان أو قراءة
لا مثل ما سبق قصيدة امرؤ القيس. نعم. والناس إذا سمعوا
قوله عفى الله عنك وهو كلام الله،
والناس إذا سمعوا
من يروي قصيدة أو كلاما أو قرآنا قالوا هذا كلام فلان.
نعم.
قوله عفى الله عنك وهو كلام الله حروفه ومعانيه، قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله لأنه هو الذي ألفه وأنشأه. وأما قوله إنه لقول رسول كريم الآية، فإضافته إليه إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء وابتداء، فإنه قال قول رسول ولم يقل قول ملك ولا نبي فإن الرسول يبلغ كلام مرسله. وأيضا فقوله أمين دليل على أنه لا يزيد ولا ينقص، بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله. وأيضا فإن الله كفر من جعله قول البشر، ومحمد بشر، فمن جعله قول محمد بمعنى أن محمدا أو غيره أنشأه فقد كفر. وما ذكر الله في القرآن عن موسى عليه السلام وغيره وعن فرعون وإبليس فإن ذلك الكلام كلام الله إخبارا عنهم، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامهم. قوله وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس شيئا منه كلاما لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد ولا لغيرهما، بل قد كفر الله من جعله قول البشر، ولم يقل أحد من السلف إن جبريل أحدث ألفاظه ولا محمد، ولا أن الله خلقها في الهواء أو غيره من المخلوقات
كما تقول المعتزلة. يقول خلق الكلام في الهواء وفي غيره، فالله خلق الكلام في الشجرة، في الشجرة هي التي نادت موسى، هذا كفر وضلال. نعم.
ولا أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ إلى غير ذلك من
الأقوال. قول لبعض الأشاعرة قال جبريل أخذ من اللوح المحفوظ، وبعضهم قال إن الكلام كلام محمد، وبعضهم قال إنه كلام جبريل هو اللي أنشأ القرآن، وقالوا إن الله ما يتكلم ما يسمع منه لا حرف ولا صوت، الكلام ما قائم في نفسه مثل العلم. قالوا لو كان يتكلم بالحروف والأصوات لحلت الحوادث في ذاته. ففرارا من ذلك قالوا العلم الكلام العلم في نفسه، كيف كيف علف كيف تكلم به جبريل؟ قالوا اضطر الله جبريل اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن. فهذا القرآن عبارة عن كلام الله عبر به جبريل، وقال آخر عبر به محمد، وإلا فالله لم يسمع منه حرف ولا صوت، لا يمكن يكون بحرف صوت. فعلى هذا يقول النبي المصحف ما في كلام الله، هذا حروف وألفاظ تعدى به كلام الله، وإلا كلام الله معنى قائم في نفسه. ولهذا يرى بعض الأشاعرة التهويل من شيء المصحف وأنه ليس في كلام الله، لو رمي أو كلام هذا معناه تعدى في كلام الله وليس كلام الله، كلام الله قائم بنفسه أعوذ بالله. هذا هم أقرب الطوائف إلى أهل السنة هكذا. والأشاعرة والمعتزلة قالوا، فالأشاعرة قالوا اللفظ هذا مخلوق، لفظ الحروف والمعنى هو كلام الله قائم بنفسه. والأشاعرة والمعتزلة قالوا اللفظ والمعنى كلاهما مخلوق، قالوا اللفظ والمعنى كله كلام الله لكن مخلوق. والأشاعرة قالوا اللفظ مخلوق وليس من كلام الله، والمعنى غير مخلوق وهو كلام الله في نفسه قائم بنفسه. نعم.
إلى غير ذلك من الأقوال المبتدعة، بل أهل السنة يقولون إن القرآن عين كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. نعم. عكس ما عليه أهل البدع من المعتزلة والأشاعرة والكلابية وغيرهم، لأن كلام المتكلم هو عبارة عن ألفاظه ومعانيه، وعامة ما يوجد في الكتاب والسنة وكلام السلف فإنه عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعنى جميعا لشموله لهما، فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر ونحو ذلك إنما يعرف في القرآن وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: والصواب الذي عليه السلف والأئمة أن الكلام حقيقة في اللفظ والمعنى، كما أن الإنسان حقيقة في البدن والروح، فالنزاع في الناطق كالنزاع في منطقه.
النزاع في الناطق ونطقه. الناطق اسم اللسان وهو يتكلم، اسم الروح والجسد، والنطق اسم الكلام والمعنى. كما أن الإنسان يسمى إنسان اسم الروح والجسد، ما يقال أن اسم الإنسان اسم الروح ولا الجسد، بل هما جميعا. وكذلك الكلام اسم اللفظ والمعنى، لا يقال الكلام اسم اللفظ ولا المعنى، خلافا للشاعر يقول اسم للمعنى ومثلا يقول اسم اللفظ. نعم.
والدليل على أنه حروف حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات.
الدليل
أحسن الله عليك. هذا من أبو الحسن البلجيكي يسأل عفوا عنك، يقول: نقول إنما نثبت معاني الأسماء والصفات، المعنى معلوم والكيفية مجهولة وغير معقول، فماذا نقول في معنى صفة اليد والوجه والقدم؟ يقول عفوا عنك: نثبت معاني الأسماء والصفات والمعنى معلوم والكيفية مجهولة وغير معقولة، فماذا نقول في معنى صفة اليد والوجه والقدم أو الرجل؟
نثبت اللفظ والمعنى، مو بس المعنى فقط، اللفظ والمعنى. نثبت اليد وأن هي الحقيقية، والرجل رجل حقيقية، والوجه رجل حقيقي، والعلم علم حقيقي. نعلم المعنى، والعلم ضد الجهل، والقدرة ضد العجز، والعلو ضد السفل، فيقول الله في العلو وله يد. أما الكيفية، كيفية اليد، كيفية العلو، كيفية هذا هو لا نعلمه، كيفية مجهولة. لكن المعنى معلوم، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم. لما قيل جاء رجل إلى الإمام مالك قال: يا مالك، الرحمن عرف استوى كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه حتى عرف الرحلة، ثم قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في اللغة العربية استقر وعلى وصعد وارتفع، علو ذات على ذات، الله فوق العرش. لكن كيفية استواء هذا هو المجهول، الكيف مجهول. ما نقول المشبه يقول استواء كاستواء الإنسان على الدابة، مشبهة من ولاة الشيعة، ولاة الشيعة، ولاة الشيعة كالبيانية أتبع بيان بن سمعان بن تميم التميمي والسالمية أتبع هشام بن سالم الجواريقي وداود الجواربي، هذا المشبهة. يقول واحد من الله يد كيدي، واستواء كاستوائي، وعلم كعلمي، هؤلاء كفار والعياذ بالله، لم يعبدوا الله في الحقيقة وإنما عبدوا وثنا تخيلوه. فالاستواء معلوم، فيقولون السواء معلوم لكن ما نعلم الكيفية. المشبه يقولون كيفية السواء الرب مثل السواء المخلوق على الدابة، فالمخلوق محتاج إلى الدابة بحيث لو سقطت الدابة سقط الراكب عليها. فقياس قولهم لو يقول لو كان النفاث ينفون يقول لو كان الرب مستوى على العرش، فقياس ذلك لو سقط العرش لسقط الرب، هذا من أبطل باطن. يعني الله مستوى على العرش فوق العرش ولا نعلم الكيفية ولا في بحاجة للعرش، بل هو الحامل العرش ولا حمل العرش بقوته وقدرته. فإذا الاستواء معلوم، يعني معلوم وهو العلو أن الله تعالى فوق العرش، والعلم ضد الجهل نعلم، والقدرة ضد العجز، واليد معلوم يد الحقيقية والرجل الحقيقية لا كيفية لا نعلمها. نعم
أحسن الله لك. هذا أبو عبيدة عفى الله عنك يقول: ما هو ضابط إظهار الدين في بلاد الكفر، وما هي شروط الإقامة بها، ومتى تلزم الهجرة منها؟
شروط الإقامة أن يكون مظهرا لدينه. قال العلماء مع يكون مظهرا لدينه أنه يستطيع أن يرد على الشبهة التي ترد عليه، وكذلك يظهر عيوب دينهم ويرد على الشبهة التي ترد عليه مع إقامة الصلاة. ليس المراد أنه يقيم الصلاة فقط، بل لا بد من رد الشبهة والطعن في دينهم وبيان عيوب ما عليه الكفار من الدين الباطل، وبيان محاسن الإسلام مع أداء الواجبات وترك المحرمات. أما إذا كان لا يستطيع فلا يجوز له الإقامة، لا بد يكون عنده قدرة على إقامة دينه، وكذلك عنده حصانة دينية ولا يخشى من الفتنة، وتكون الإقامة مؤقتة وتكون لحاجة. أما إذا كانت الإقامة مستمرة أو يخشى على دينه أو لا يستطيع فلا يجوز له، عليه وعيد الشديد مرتكب كبيرة. نعم
عفوا. كذا سائل يقول: هل إذا ذهبت الزوجة إلى ساحر لعمل سحر لزوجها هل تكفر وتطلق منه؟
إن استحلت ذلك كفرت، إذا استحلت السحر أو رضيت به تكفر. أما إذا لم تستحل السحر وإنما عمل ذلك شدة محبتها له حتى يعطفها عليه ويتعلم أنه حرام وتعتقد أنه حرام وأنه لا يجوز، فهذا تكون ضعيفة الإيمان وفكبة كبيرة وعليه الوعيد الشديد من التعرف لم تقل صلاة 40 يوما ولا أخذ من الملة إلا إذا استحل ذلك. نعم لا تأخذ من الملة إذا استحل ذلك. نعم
فالله إن كذا. الأخت ابتسام من المغرب تقول: حاضت في سن 9 سنوات، إلا أنها في السنوات الأولى لم تقضي الأيام التي أفطرتها في شهر رمضان ولا تعرف عدد الأيام المتبقية، أما بالنسبة للعشر السنوات الأخيرة فإنها قضتها كلها، فتقول ماذا تفعل؟
عليها أن تقضي الأيام الأولى، تتحرى حسب غلبة الظن. إذا غلب على ظنها أنها تدري 5 أيام أو 10 أيام أو 15 يوم تجعل 15 حتى يغلب على ظنها ندت ما عليها. نعم تقضيها فيه ولو متفرقة ولو في أيام الشتاء. نعم
عفوا. كذا الأخ سالم الجزائري يقول: يسأل عن إطالة الشعر، هل هي من السنة؟
الشعر يعني أي شعر؟
شعر الرأس.
هذا إذا أراد إذا نوع العمل بالسنة، مثل ما قال الإمام أحمد إنه له كلفة، ومن كان له شعر فليكلم. إذا قصد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلق رأسه إلا في شعر حج أو عمرة، كان يكون جمة أو وفرة إلى الأذن أو إلى الكتف. إذا كان بهذه المثابة فلا بأس. لكن بعض الناس يغسل شعر رأسه ويقول أنا مقتدي بالرسول ولكنه حالق للحيته، هذا كذاب. لو كان مقتدي بالرسول وفر لحيته، كيف تقتدي بالرسول في تربية شعر الرأس وأنت تحلق لحيتك؟ نعم
عفوا. هذا الأخ مشاري من الكويت يقول: ما حكم الانضمام إلى الجماعات الإسلامية التي منها جماعة السلفيين والإخوان والتبليغ، وما نصيحتكم لمن انتسب إليها؟
نصيحتي لهم أن نصيحة للشباب أن يقبلوا على طلب العلم وأن يتركوا هذه التحزبات وأن ينتسبوا إلى أهل السنة والجماعة ويتركوا هذه التحزبات التي فرقتهم وجعلتهم يتركون طلب العلم. نصيحة لهم كل واحد وأنا من أهل السنة والجماعة يطلب العلم، وإذا سأل أحد قال من جماعات كذا وجماعة كذا يقول اسأل أهل العلم، أنا من أهل السنة والجماعة أعمل بالكتاب والسنة وأسأل عما أشكل عليه حتى لا تضيع عليه الأوقات وحتى لا تحصل العداوات والحجزات والبغض. نعم
أحسن الله لك. هذا سائل عفوا يقول: أعيش في مدينة غلبت علينا فيها المعاصي وقل من يطلب العلم، ويوجد من يسألني مسائل فقهية وأنا أستفيد من شروحات العلماء، فهل لي أن أجيب السائلين؟
نعم، إذا كنت تضبط إجابات العلماء أو شروحهم فتنسبها إلى فقهية، قال فلان كذا وكذا في جوابه أو في شرحه، إذا كنت لابد من التأكد تتأكد من المقالة أو من الجواب أو من الشرح ثم تخبره بما علمت بعد التأكد. نعم تنسبه إليه. نعم.
الأخ أمين من اليمن يقول أنه يتكلم مع ابنة عمه في الهاتف فيسأل عن حكم الكلام معها ويقول أنه قد خطبها.
لا ينبغي الإنسان أن يتكلم معها لأنه لا زال في أجنبي منه إلا بعد العقد، لأن الكلام معها قد يؤدي إلى الالتقاء والالتقاء قد يؤدي إلى المحذور، فلا ينبغي، وإنما يكون الكلام عن طريق والدها ووليها حتى يتم العقد. نعم.
يقول أنا أشتري بضاعة بثمن قليل ثم أبيعها بثمن مرتفع، فما حكم كسبي هذا؟
لا بأس، هكذا بيع والشراء، لكن ينبغي أن يكون المكسب يعني معقول، لا تستغل ضعف أخيك إذا لم يعرف يعني ثمن السلع، إنما تأخذ ربح مثل ما يأخذ الناس، ربح معقول، ما تأخذ أضعافا مضاعفة وتستغل ضعفه وجهله وعدم معرفته بالسلع. وعند الفقهاء انه اذا غلبت باكثر من الثلث فانه مغبون، له حق الخيار، خيار الغبن. نعم.
عفوا. كذا الاخ عدنان من العراق يقول اشتري حلي ذهبيه وليست مسكوكه بالسعر السائد في السوق المحلي وابيعها بسعر اعلى مقابل استلام اثمانها بالتقسيط، فما حكم هذه التجارة؟ هل هي جائزة أم غير جائزة؟ يقول أشتري حليا ذهبية وليست مسكوكة بالسعر السائد في السوق المحلي،
مسكوكة
هكذا، وأبيعها بسعر أعلى مقابل استلام أثمانها بالتقسيط، فما حكم هذه التجارة؟ هل هي جائزة أم غير جائزة؟ وهل هي ربوية أم أو لا؟
لا يجوز الإنسان أن يبيع السلعة الذهب بشيء مقسط، لا بد أن يكون يدا بيد، تشتري الذهب وتسلم القيمة في الحال يدا بيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب في حديث عبادة بن الصامت، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. إذا كانت السلعة متماثلة الذهب بذهب لا بد من شرطين، التماثل لا يزيد أحدهم على الآخر بالميزان، والثاني التقابل مجلس العقد، وإذا اختلفت ذهب بفضة زادت الزيادة، لكن لا بد من التقابض مجلس العقد يدا بيد. نعم.
مثلا كذا الأخ محمد من الإمارات يقول هل يجوز أن يتزوج الرجل بامرأة شيعية أو امرأة سنية أن تتزوج بشيعي؟
هذا في تفصيل، الشيعة طبقات، منهم كافر ومنهم المبتدأ، إذا كانت تشيعها لا يوصلها للكفر جاز ذلك، لكن عندها بدعة لا ينبغي تتزوج الفاسق أو المبتدأ. أما إذا كانت تشيعها يوصلها للكفر، كانت من رافضية أو تعتقد أن جبريل أخطأ في الرسالة، هذا لا يجوز له، لا يجوز الزواج بها لأنها غير مسلمة، ولا يجوز إلا تزوج المسلمة والكتابية. نعم.
أفضل كذا الأخ فيصل العجمي من الكويت يقول أسأل الله أن يبارك لكم في وقتكم وأن يزيدكم علما وأن يطيل عمركم على طاعته.
آمين، جزاك الله خير.
يقول ما رأيكم في أشرطة تفسير القرآن للشيخ متولي الشعراوي؟
الله ما سمعتها الحقيقة، ما ولا أحكم عليها بشيء، يحتاج إلى تأمل، ما أدري هل طريقة الشعراني في تفسيره على طريقة الأشاعرة أو على طريقة المعتزلة، أنا ما سمعتها ولذلك ما أحكم بها شيء، يحتاج إلى نظر وتأمل كيفية شرح تفسيره على أي طريقة هي، وأظنه عنده تصوف، سمعت أنه عنده تصوف، إذا كان عنده تصوف على طريقة الصوفية على طريقة الشاعرة فلا ينبغي أن تقرأ أشرطته، وإنما عليك أن ترجع إلى تفاسير السلف، تفسير الحافظ ابن كثير، تفسير ابن جرير، تفسير البغوي، تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، تفسير أضواء البيان محمد الأمين الشنقيطي، تكتفي بها والحمد لله موجودة، تفسير جلالين وإن كان مع الحذر على طريقة الشاعر في كثير الصفات لكنه مفيد. نعم.
السلام عليكم. يقول بعض الطلبة يضع خطا في المصحف تحت الكلمة التي يخطئ فيها حتى يعرفها وينتبه لها ولا يخطئ فيها، فما حكم التخطيط في المصحف من أجل ذلك؟
لا ترك هذا أولى، إلا كان برسمة وتمسح فيما بعد هذا أسهل، عن طريق البرسمة قلم الرصاص حتى تمسحها، أما بالحبر لا ما ينبغي. نعم.
السؤال الأخير عفى الله عنك من الأخ عبد الرحيم يوسف، يقول أنا شاب ملتزم والحمد لله، لكن بعض الأحيان يسألونني بعض الشباب عن حكم تارك الصلاة، فماذا أقول لهم، أهو فاسق أم كافر؟
تنقل حكم العلماء كما سبق، إذا كان عندك كلام العلماء تنقل، والجمهور العلماء على أنه كافر، دلت النصوص على هذا، والصحابة رضي الله عنهم حكموا بكفره كما نقل عبد الله بن شقيق العقيلي، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرى من شأن الكفور غير الصلاة، ونقلها أبو محمد بن حزم وإسحاق بن راهوية وغيرهم، والأدلة في هذا واضحة، قوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، رواه الإمام مسلم في صحيحه، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، رواه الإمام أحمد وأهل السنن، جعل الصلاة حتى فاصل بين الإيمان والكفر، حديث بريدة بن الحصين في البخاري من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله والذي يحفظ عمله هو كافر، وحديث الأمراء النبي على خروج الأمراء قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لعنهم إذا لم يقوموا الصلاة فهم كفار يجوز الخروج عليهم، كل هذه الأدلة صريحة في كل ترك الصلاة، ومن المتأخرين من ذهب إلى أن الكفر كفر أصغر، ذهب إلى هذا الأئمة وأكثر من ذهب الأئمة من المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف المتأخرين، لكن الصحابة وأجمعوا على أو اتفقوا على تكفير تارك الصلاة، والنصوص صريحة وواضحة في كفره وهو الأرجح، وفق الله جميعا طاعته وسلامه.